كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء. كان عليه الصلاة والسلام يتفاهم ويعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. وكذلك كل كلمة حسنة. لكن ما في الوسع وندعو زدنا
يا مولانا علما. السنة في الشهيد أن يدفن بثيابه التي قتل فيها، لما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: زملوهم في ثيابهم، وصحه الألباني في أحكام الجنائز. وعن جابر رضي الله عنه قال: رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو. قال: ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود، وقال الحافظ في التلخيص: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد اختلف الفقهاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن الشهداء في ثيابهم، هل هو على سبيل الاستحباب والأولوية كما هو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة واختار ابن قدامة، أم على سبيل الوجوب وهو قول الجمهور ورجحه ابن القيم والشوكاني. إذن اختلفوا في دفن الشهداء في ثيابهم، هل هو على سبيل الاستحباب أم على سبيل الوجوب؟ فاستدل من قال بعدم الوجوب بما رواه الإمام أحمد عن الزبير أن أمه صفية، وهي أخت حمزة رضي الله عنه، صفية بنت عبد المطلب، أتت يوم أحد بثوبين وقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة، فقد بلغني مقتله فكفنوه فيهما. قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة، يعني من التمثيل بالجثة. قال: فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له، فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر، يعني الثوبين، فأقرعنا بينهما فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له، يعني صار له بالقرعة. والحديث صححه أحمد شاكر والألباني في أحكام الجنائز، حسنه. وأجاب من قال بالوجوب أنه يجب أن يدفن الشهداء في ثيابهم ويحرم إزالة الثياب عنهم وإبدالها بكفن أو قماش آخر، قال: الموجبون لإبقاء الثياب على الشهداء وأن تكون هي كفنهم، أجابوا عن حديث حمزة، ويلزم الآن أن يجيبوا عن حديث حمزة، قالوا: بأنه كفن في كفن آخر لأن الكفار مثلوا به وبقروا بطنه واستخرجوا كبده وأخذوا ثيابه، نزعوا ثيابه، فلذلك كفن في كفن آخر. وهذا ذكره ابن القيم في زاد المعاد. ويدل على هذا قول عبد الرحمن بن عوف: وقتل حمزة فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، رواه البخاري. قال ابن رشد: من عراه العدو فلا رخصة في ترك كفنه، بل ذلك لازم. انتهى من واهب الجليل. إذن العدو قد تبلغ نكايتهم في المسلمين أن يسحبوا ثياب القتلى ويتركوهم عراة، طيب في هذه الحالة لا بد أن نكفنهم. ويحتمل أن الثوب الذي وضع على حمزة وعلى صاحبه ضم إلى ما كان عليهما من ثياب قتلا فيها، ولذلك يبقى المسألة فيها خلاف بين الاستحباب والوجوب. وشرط تكفين الميت بثيابه أن تستر ثيابه جميع بدنه، فإن لم تستر جميع بدنه وبقي من بدنه شيء لم يغطى غطي بما يستره، لما ثبت في الصحيح من حديث خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد، فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. رواه البخاري ومسلم. ما هو الإذخر؟ حشيش معروف طيب الرائحة، وفيه دليل على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل مما يلي الرأس، وجعل النقص مما يلي الرجلين، فنقدم ستر الرأس على ستر الرجلين، فإن ضاق عن ذلك يعني لا الرجلين ولا الرأس سترت العورة، فإن فضل شيء جعل فوقها، يعني الجهة العلوية من العورة نقدمها على السفلية. طيب، فإن ضاق عن العورة، العورة الآن مثلا الرجل من السرة للركبة، هذا يجب أن نستره، إذا زاد شيء نجعله من أعلى البطن والصدر. طيب، إذا ما كفى العورة ماذا نفعل؟ فإن ضاق عن العورة سترت السوءتان لأنهما أهم. النووي على شرح صحيح مسلم. طبعا نتكلم عن هذا لأنه في كثير من الحالات التي يكون فيها أعداد من الأموات، زلازل، كوارث، حروب، ربما يؤدي الأمر إلى شيء من هذا، لا يستغرب أنه يعني يوجد أحوال لا نجد للميت فيها ما يستر كل العورة، فيتأكد ستر السوءتين لأن ظهورهما أفحش من ظهور غيرهما. ولا يجوز ترك الميت دون تكفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك من قتل أحد أحدا دون كفن. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد. رواه البخاري. وليس معنى الحديث أنه يكفن كلا الرجلين في ثوب واحد، بل معناه أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة، وإن لم يستر إلا بعض بدنه، ويدل عليه تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمه في اللحد، فلو أنهم في ثوب واحد جملة يعني لفوهم مع بعض في ثوب واحد فلا يكون لهذا السؤال معنى أيهم أكثر قرآنا ليقدم في اللحد، لأنهم سيكونوا مع بعض، كيف سيقدم واحد وهم ملفوفون مع بعض؟ إذن لم يكن التكفين للجميع بثوب واحد لفوا فيه مع بعض، وإنما قسم الثوب عليهم فكل واحد كفن في قطعة من الثوب. قال العيني في عمدة القاري: ولو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن أفضل قبل ذلك كي لا يؤدي إلى نقض التكفين وإعادته. وهذا الكلام نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية. قال ابن رشد: فلو كان ترك تكفينهم واسعا لما جمع منهم اثنين في ثوب، ولكفن من وجد ما يكفنه فيه وترك من لم يجد، ولكفن من وجد ما يكفنه فيه وترك من لم يجد. البيان والتحصيل. ومذهب جمهور العلماء أنه ينزع عن الشهيد كل شيء إلا الثياب كالسلاح وما عليه من الجلود والخفاف والفراء ونحو ذلك المجموع والمغني، هل نبقيها أو نزيلها؟ الجواب نزيلها، لأن المقصود أن ندفنهم في ثيابهم وليس في حليهم. يعني مثلا واحد عليه ساعة، نخلي الساعة؟ لا. لو عليه مثلا بسطار حذاء مثلا عسكري نبقيه؟ لا. إذن الثياب التي تلبس وليس بقية الحلية أو الأشياء التي تشد على المقاتل. قال الكاساني: وهذا لأن ما يترك يترك ليكون كفنا، والكفن ما يلبس للستر، وهذه الأشياء تلبس إما للتجمل والزينة أو لدفع البرد أو لدفع معرة السلاح، ولا حاجة للميت إلى شيء من ذلك، فلم يكن شيء من ذلك كفنا. وبه تبين أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم زملوهم بثيابهم الثياب التي يكفن بها وتلبس للستر، ولأن هذا عادة أهل الجاهلية اللي هو إيش؟ دفن الكبار والعظماء والأبطال عندهم بأسلحتهم، هذه عادة جاهلية. قال: ولأن هذا اللي هو دفن المقاتل أو دفن الشهيد الميت كما هو بسلاحه أو بما عليه من العدة والذخيرة، هذا قال: ولأن هذا عادة أهل الجاهلية فإنهم كانوا يدفنون أبطالهم بما عليهم من الأسلحة، وقد نهينا عن التشبه بهم. هذا كلام الكاساني في كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، وهو من كتب الفقه الحنفي، من أعظم كتب الفقه الحنفي